هذا هو الشريط 24 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 26 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الأحد 4 من رمضان 2400 من الهجرة الموافق 12 من ديسمبر 1999 من الميلاد.
نمت ولا كمل الصلاة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. وقد تكلمنا على صدر هذا الحديث، وبقيت بعض الفوائد التي تتعلق بتوقيت هذه البيعة، وبالتالي على ضوء هذا التوقيت نستطيع أن نفهم بعض ما ورد في هذا الحديث من جمل. فقوله فيه: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فمن وفى منكم أي ثبت على العهد، ووفى بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد. ما معنى هذا؟ وفى، يعني في بعض روايات الصحيح وفى. فمن وفى أي ثبت على العهد، ووفى بالتخفيف، وفي رواية بالتشديد، وهما بمعنى. ما معنى هذه العبارة عند أهل العلم؟ بمعنى يعني بنفس المعنى، وهما بمعنى يعني المعنى واحد، وهما بمعنى. قوله فأجره على الله أطلق هذا على سبيل التفخيم، على سبيل التفخيم، لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما، وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال بالجنة، وعبر هنا بلفظ على للمبالغة، فأجره على الله للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء. وهذا فيه نظر، هذا كلام فيه نظر، لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه، وهذا لا يقال فيه إنه لا يجب على الله شيء، ما أوجبه الله على نفسه فإنه سبحانه هو الذي أوجبه على نفسه. وهذا كثير في الكتاب وفي السنة، هذا في الكتاب وفي السنة، ولا يقال إنه على غير ظاهره، لأن الله لا يجب عليه شيء، لا يوجب أحد على الله شيئا، هذا صحيح. لو قال لأنه لا يوجب أحد على الله شيئا صحيح هذا كلام، أما ما أوجبه الله على نفسه وكتبه على كتب ربكم على نفسه الرحمة، هو الذي كتب سبحانه وتعالى، وهو يفعل ما يشاء، ولا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فهنا هذا من هذا الباب. قال وسيأتي في حديث معاذ في تفسير حق الله على العباد تقرير هذا، فإن قيل لما اقتصر على المنهيات، يرحمك الله، لما اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات، فالجواب أنه لم يهملها بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله ولا تعصوا إذ العصيان مخالفة الأمر. والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح، لأن اجتناب المفاسد مقدم على اجتناب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. قالوا التخلي قبل إيش؟ قبل التحلي. قالوا التخلي قبل التحلي، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. قوله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب، زاد أحمد في روايته به، فعوقب به. قوله فهو أي العقاب كفارة، زاد أحمد له، إذن عند أحمد زيادتان، كلمة به وكلمة له، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وكذا هو للمصنف من وجه آخر، وهو في الحقيقة عندنا هنا بلفظ له، ما أدري هل الحافظ اعتمد رواية ليس فيها له أو ماذا. طيب، فأشار إلى رواية أخرى للمصنف في مكان آخر، وكذا هو للمصنف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد. وزاد وطهور، فهو كفارة له وإيش؟ وطهور. نعم. قال النووي طيب عموم هذا الحديث مخص، نعم، قال النووي عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت وهذا بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر، هو ظاهر، لأن جميع ما ذكر يدخل فيه بايعوني على إيش؟ على ألا تشركوا بالله شيئا، فدخل فيه الشرك، فدخل فيه الشرك. فمن وفى فأجره، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، فدخل فيه كل المذكورات بما فيها الشرك. فهنا يقول إن هذا العموم مخصوص بمثل قوله تعالى، مخصوص بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني يدخل فيه كل المذكورات إلا الشرك، يعني الزنا والسرقة وقتل الأولاد والإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم والمعصية في المعروف، كل هذا دخل في قوله فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. أما الشرك فإنه مخصوص بعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالمرتد إذا قتل على ارتداده عوقب في الدنيا، لكن هل يكون القتل كفارة له من الردة؟ لا. قال فالمرتد إذا قتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة. قلت وهذا بناء على أن قوله وهذا الشيء، يعني بناء على أن قوله من ذلك شيئا يتناول جميع ما ذكر وهو ظاهر، وقد قيل احتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمون فلا يدخل حتى يحتاج إلى إخراجه، ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: ومن أتى منكم حدا إذ القتل على الشرك لا يسمى إيش حدا. لكن يعكر على هذا القائل أن الفاء في قوله فمن لترتب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك. وما ذكر في الحد عرفي حادث، فالصواب ما قاله النووي، الصواب ما قال النووي من أن هذا العموم مخصوص بالآية. نعم. وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئا أي شركا أيا ما كان، وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل أو محتمل وإن كان ضعيفا، ولكن يعكر عليه أيضا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص، الذي رأى ما هو ما يعاقب في الدنيا إلا إذا حملت العقوبة على ما هو أعم من الحدود، إلا إذا حملت العقوبة على ما هو إيش على ما هو أعم من الحدود، يعني كان يصاب بمصائب، كان يصاب بأمراض، كان يصاب، يعني تكون عقوبة دنيوية من هذا النوع وينظر في هذا. وقال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف في المسألة، أي لم يقل إنها كفارات ولا إنها ليست كفارات، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. هذا الحديث هو السبب في توقفهم، أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال: لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. لكن حديث عبادة أصح إسنادا، أي حيث لا يمكن الترجيح يتعين تقديم حديث عبادة لأنه أصح، هذا إذا لم يمكن الترجيح أو لم يعرف المتقدم من المتأخر. طيب، قال: لكن حديث عبادة أصح إسنادا، ويمكن يعني على طريق الجمع بينهما أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولا قبل أن يعلمه الله ثم أعلمه بعد ذلك. قلت هذا الكلام كله كلام من؟ هذا كلام القاضي عياض رحمه الله، هذا كلام القاضي عياض. قلت، بدأ الحافظ رحمه الله يجيب: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين، كلام الحافظ بن حجر، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر. وذكر الدارقطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. إذن هنا أشار الدارقطني رحمه الله إلى خلاف في هذا الحديث في الوصل والإرسال، فذكر أن عبد الرزاق تفرد بروايته له عن معمر موصولا، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر، هشام بن يوسف هذا الصنعاني رواه عن معمر مرسلا فأرسله. قلت، الحافظ أجاب: قد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، يعني أن عبد الرزاق لم يتفرد بروايته موصولا. نعم. قلت، أي الحافظ: وقد وصله آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضا، فقويت رواية معمر. وإذا كان صحيحا فالجمع الذي جمع به القاضي، من يقصد بالقاضي؟ القاضي عياض. طيب، قلت: وإذا كان صحيحا، أي إذا ثبتت صحة الحديث موصولا، فالجمع الذي جمع به القاضي حسن. لكن إذن هنا الجمع الذي جمع به القاضي استحسنه الحافظ أن حديث أبي هريرة متقدم، وأن حديث عبادة إيش متأخر. ثم قال الحافظ: لكن القاضي ومن تبعه أي على هذا جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة، إذن عندهم إشكال يعكر على جمعهم هذا أن حديث عبادة في مكة ليلة العقبة في مكة قبل الهجرة. قال لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة، وعرفنا لماذا حصل لهم هذا الإشكال يا أخوان، أليس كذلك؟ ما سبب هذا الإشكال؟ ما سبب الإشكال أنهم اعتبروا حديث عبادة وقع ليلة العقبة؟ أنا أقصد لماذا حصل إشكال الآن عندهم هم فاعتبروا أن حديث عبادة ليلة العقبة، ما سبب اعتبارهم هذا؟ العقبة، فظنوا أن هذا يدل على أن البيعة المذكورة حصلت في تلك الليلة، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، لهذا جزموا بأن البيعة المذكورة كانت هي بيعة العقبة. يقول الحافظ لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدما؟ وقالوا في الجواب عنه، هم يعرفون أن حديث أبو هريرة متأخر، وقالوا في الجواب عنه يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة. قال الحافظ، طبعا هذا ما يفيد الحافظ، إيش هذا الكلام يعني منضبط؟ قال الحافظ وفي هذا تعصب، لا شك طبعا أن هذا يعني كان ربما، ومثل هذا لا يعني لا يمكن الجزم به في علم الحديث، أن يقال لعله ربما، هذا ما ينفع، هذا ما ينفع. لذلك الحافظ يقول وفي هذا تعصب، ويبصره أن أبا هريرة صرح بسماعه في حديث أبي هريرة أنه إيش سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك. والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة، يعني الظاهر أنه هو تقدم، يعني هو متقدم، أو هو ما تقدم يعني هو المتقدم على حديث عبادة. الحافظ يجزم لأن حديث أبي هريرة كان في الأول، يعني يجزم بما جزم به القاضي عياض ومن تبعه من أن هذا متقدم وأنه صحيح، يعني يجزم بأنه متقدم وأنه إيه وأنه صحيح، لكن كيف يتم المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة؟ هذا هو الجواب، وإن حل الإشكال، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار
أوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه. وسيأتي في هذا الكتاب في كتاب الفتن وغيره من حديث عبادة أيضا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السمع والطاعة والعسر، نعم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره الحديث. وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. فذكر بقية الحديث وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، وقد وضح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى. ثم صدرت مبايعات أخرى ستذكر في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة، والذي يقوي أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة أو الممتحنة، وهي قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ونزول هذه الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف. والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بايعهم قرأ الآية كلها. وعنده في تفسير الممتحنة من هذا الوجه قال: قرأ آية النساء، أي التي في سورة الممتحنة. ولمسلم من طريق معمر عن الزهري قال: فتلا علينا آية النساء قال: ألا تشركنا بالله شيئا. وللنساء من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وللطبراني من وجه آخر عن الزهري بهذا الإسناد بهذا السند: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. ولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أخذ على النساء. هذا كله يدل على أن هذه البيعة متأخرة عن نزول آيات سورة ممتحنة. نعم، فهذه أدلة ظاهرة على في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بمدة. واضح الكلام؟ ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه عن أبيه عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، فذكر نحو حديث عبادة ورجاله ثقات. وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. انتهى. هذه فائدة حديثية طيبة. وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. انتهى. يعني هذه فائدة حديثية أفادنا بها الحافظ عن إمام من أئمة هذا العلم ألا هو إسحاق بن راهويه، أنه العبرة في صحة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بصحة الإسناد إلى عمرو بن شعيب. يعني إذا كانت هناك علة فإنها تتكون قبل الوصول إلى عمرو بن شعيب، لكن إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالحديث صحيح. نعم، وهو لا يقصد الآن درجة الصحة، لأن بعض أهل العلم يعتبره حسنا، يعني يقصد أنه حديث ثابت، وقاسه على رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر، يعني وهذا معناه أنه يصحح الحديث. قال الحافظ: وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من جده؟ ها؟ الله بن عمرو بن شعيب، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فكون عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده من؟ عبد الله بن عمرو ابن العاص. وعبد الله بن عمرو ليس أنصاريا أصلا، ليس من الأنصار، كيف يحضر بيعة العقبة؟ ما هو أنصاري. نعم، قال: وإذا كان، انتبهتم أنتم للفظ الحديث عن عمرو بن شعيب عن نبي عن جده؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبايعكم. الذي يقول هذا هو عبد الله بن عمرو، أبايعكم، وهو ليس أنصاريا. طيب، قال الحافظ: وإذا كان عبد الله بن عمرو أحد من حضر هذه البيعة وليس هو من الأنصار ولا ممن حضر بيعتهم، وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وضح تغاير البيعتين، بيعة الأنصار ليلة العقبة وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة وشهدها عبد الله ابن عمرو، وكان إسلامه بعد الهجرة بمدة طويلة. ومثل ذلك ما رواه الطبراني من حديث جرير قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل ما بايع عليه النساء، فذكر الحديث. وكان إسلام جرير نفس الشيء، جرير بن عبد الله البجلي، نعم، وكان إسلام جرير متأخرا عن إسلام أبي هريرة على الصواب، وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته، فكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقيته. فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك، توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك. ونظيره ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده، وكان أحد النقباء، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك. إذن هو وجد أيضا حديث عن عبادة فيه إشكال، يهم أيضا أن لفظ بيعة العقبة كان جامعا بين لفظ بيعة النساء وبين لفظ المنشط والمكره والعسر واليسر، يعني فأوهم أن هذا كله حصل في ليلة العقبة. والحديث من طريق من؟ الحديث من أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن أبيه عن جده. يقول الحافظ: لكن الحديث في الصحيحين كما سيأتي في الأحكام ليس فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد، نفس حفيد عبادة بن الصامت عند البخاري، لكن ليس من طريق محمد بن إسحاق، من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد. والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة، لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة. ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق وردها إلى ما تقدم، وقد اشتملت روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة، وقد صرح أنها كانت قبل أن يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمد، والثانية بيعة الحرب، وسيأتي في الجهاد أنها كانت على عدم الفرار، والثالثة بيعة النساء، أي التي وقعت على نظير بيعة النساء. والراجح أن التصريح بذلك، يقول هنا الشيخ ابن باز في الحاشية مراده، أن التصريح بأن البيعة الأولى ليلة العقبة كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة، وأن البيعة التي وقعت على مثل بيعة النساء كانت بعد ذلك، فتنبه، والله أعلم. إذن هنا حافظ يريد أن يقول: ما ورد صريحا من الألفاظ بأن البيعة على مثل بيعة النساء وقعت ليلة العقبة، هذا يجزم بأنه إيش؟ بأنه ماذا؟ بأنه وهم من بعض الرواة. نعم. يقول الحافظ: والراجح أن التصريح بذلك وهم من بعض الرواة، والله أعلم. ويعكر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتفق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية، وإنما أضيفت إلى النساء لضبطها بالقرآن. ونظيره ما وقع في الصحيحين أيضا من طريق الصنابحي عن عبادة قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن نشرك بالله شيئا على أن لا نشرك بالله شيئا الحديث. فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد ما قررته أن قوله إني من النقباء الذين بايعوا أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر وما يتعلق بذلك، ثم قال: بايعناه إلى آخره، أي في وقت آخر. ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: وقال بايعناه، وعليك برد ما أتى من الروايات موهما بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نهجت إليه، فيرتفع بذلك الإشكال. بحث طيب من الحافظ بن حجر، سيترتب عليه أمر مهم، ويتعلق هل الحدود كفارة لأهلها أم لا، لأن كلام القاضي عياض كلام جميل، لكن يعكر عليه أن القاضي عياض جزم بأن هذه الألفاظ إنما كانت في بيعة العقبة، وبيعة العقبة كانت أين؟ في مكة وقبل الهجرة، وبالتالي حديث أبي هريرة يكون هو المتأخر وليس هو المتقدم، فلا يمكن الجمع بما جمع به القاضي مع جزمه بأن هذه الألفاظ كانت في بيعة العقبة. أما مع هذا البحث الحديثي القوي والطيب الذي قام به الحافظ ابن حجر استقامت المسألة مرة ثانية، واستقامت للقاضي عياض نفسه ولمن تبعه، لكن على غير ما قررهم من أن هذه الألفاظ كانت ليلة العقبة. نعم. ثم قال: ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. انتهى. إذن البحث الحديثي أدانا إلى الجزم بالبحث ليش؟ بالبحث الفقهي، الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ كفارة لأهلها. نعم. واعلم أن عبادة بن الصامت لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في الترمذي، وصححه الحاتم، وفيه: من أصاب ذنبا فعوقب به في الدنيا فالله أكرم من أن يثني العقوبة على عبده في الآخرة. وهو عند الطبراني بإسناد حسن من حديث أبي تميمة الهجيمي، ولأحمد من حديث خزيمة ابن ثابت بإسناد حسن، ولفظه: من أصاب ذنبا أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارة له. وللطبراني عن ابن عمرو، هنا أتى الحافظ بالشواهد التي يمكن أن تقوي حكم المسألة، مرفوعا: وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعا: ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة لما أصاب من ذلك الذنب. وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أرى من أزال اللبس فيه على الوجه المرضي، والله الهادي. هذا طبعا يؤكد كم ترك الأول للآخر. نعم صحيح، ما ترك الأول للآخر كثيرا، لكن ترك. فهناك أمور تحتاج إلى مثل هذا الذي قام به الحافظ. الحق موجود واضح وصريح، ولكن يحتاج إلى من يجمع شتات المسألة بحيث يكون الحق فيها إيش؟ واضحا، وليس هناك أي شبهة يمكن أن ترد على هذا الحق يمكن أن تشوش عليه. فكلما وردت شبهة لابد أن يكون عليها إيش؟ رد أو جواب مقنع وعلمي، ما يكون ربما لعله ما يصلح، ربما لعله في الأبحاث العلمية ما ينفع، ربما لعله. نعم. قوله: فعوقب به، قال ابن التين: يريد به القطع في السرقة والجلد أو الرجم في الزنا. قال: وأما قتل الولد فليس له عقوبة معلومة إلا أن يريد قتل النفس فكنا عنه. قلت: وفي رواية الصنابخي عن عبادة في هذا الحديث: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولكن قوله في حديث الباب: فعوقب به، أعم من أن تكون العقوبة حدا أو تعزيرا. إذن لا يلزم أن تكون العقوبة إيش؟ حدا. فهناك ما دون الحدود تكون العقوبة فيها بإيش؟ بالتعزير. الولي الأمر له أن يعزر، التعزير عقوبة دون الحدود، التعزير عقوبة دون إيش؟ دون الحدود. نعم. قال ابن التين: وحكي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتل القاتل إنما هو راجع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم لأنه لم يصل إليه حق. قلت: بل وصل إليه حق، وأي حق؟ فإن المقتول ظلما تكفر عنه ذنوبه بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: إن السيف محاء للخطايا. وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. رواه الطبراني، وهذا قد يؤكده إخواني قول الله تعالى: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني هو ماذا فعل؟ أخوه يقول: أنا سأقتلك، ويقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني إذا قتلتني حملت كل ما عندي، يعني كل ذنوبي راحت من علي. هذا معنى كلام أن هذا القتل الذي ستقتلني إياه سيمحو الله معه جميعا ما علي من خطايا. يقول نعم. وعن ابن مسعود قال: إذا جاء القتل محى كل شيء. رواه الطبراني، وله عن الحسن بن علي نحوه، وللبزاري عن عائشة مرفوعا: لا يمر القتل بذنب إلا محاه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، وأي حق يصل إليه أعظم من هذا؟ ولو كان حد القتل إنما شرع للرجع فقط لم يشرع العفو عن القاتل. وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية؟ هذا البحث الذي قلنا إنه ينظر، يعني هل الكلمة عقوبة فقط تقتصر على الحدود والتعزيرات أم يدخل فيها أيضا المصائب من الآلام والأمراض؟ قال الحافظ: وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائب الدنيوية من الآلام والأسقام وغيرها؟ فيه نظر، فيه نظر. ويدل للمنع قوله: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر. لكن بيّنت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تكفر الذنوب، فيحتمل أن يراد أنها تكفر ما لا حد فيه، والله أعلم. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور. وقيل لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة. واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليه، وإلا فتح التوبة تجب ما قبلها بدون حد. التوبة تجب ما قبلها بدون حد. طيب، قوله ثم ستره الله، زاد في رواية كريمة عليه قوله: فهو إلى الله. قال المازني: فيه رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ورد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه. وقال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه. قلت: أما الشق الأول فواضح، أي واضح من الحديث، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث وهو متعين. إذن وافقه الحافظ في النتيجة وخالفه فقط في الاستدلال من هذا الحديث بعينه. نعم، فلا يجزم لأحد من هذه الأمة لا بجنة ولا بنار إلا من ورد فيه النص بإيش؟ بعينه، أنه في الجنة أو أنه في النار. وأما من سوى ذلك فيقال يرجى له، يرجى له. طيب، قوله: إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، يشمل من تاب من ذلك ومن لم يتب. فقال بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله، لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أم لا. وقيل يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، واختلف في من أتى ما يجب الحد. فقيل يجوز أن يتوب سرا ويكفيه ذلك، وقيل بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به ويسأله أن يقيم عليه الحد، كما وقع لماعز والغامدية. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا. وطبعا ليس هناك شيء يدل على أنه يجب عليه أن يذهب إلى الإمام، لا يوجد شيء يدل على ذلك، بل هنا الستر، إن الله ستير يحب الستر. نعم، تنبيه، يعني الخلاف هنا في الأفضلية، هل الأفضل أنه يستر ولا الأفضل أنه يذهب للإمام ويعلن؟ ما الأفضل؟ الخلاف هنا في الأفضلية، لكن لا يوجد شيء يدل على وجوب ذهابه للإمام وإعلانه أنه فعل، كما حصل من المرأة الغامدية والماعز، أو تلك المرأة التي قالت طهرني يا رسول الله، يعني ليس هذا دليلا على الوجوب. فالكلام في الأفضلية، أيهما أفضل، الستر أفضل مع التوبة أم الأفضل أنه يذهب ويقام عليه الحد؟ لأن بعض الناس للأسف يفهم أنه إن أصاب ذنبا يوجب الحد لا يقبل الله منه التوبة إلا إذا أقيم عليه الحد، وهذا فهم خاطئ، هذا فهم غير صحيح. تنبيه، زاد في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث: ولا ينتهب، وهو ما يتمسك به في أن البيعة متأخرة، لأن الجهاد عند بيعة العقبة لم يكن فرض، والمراد بالانتهاب ما يقع بعد القتال في الغنائم، وهذا يؤكد لنا بحث الحافظ أيضا. وزاد في روايته أيضا: ولا يعصي بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله، فإن غشينا من ذلك شيئا ما كان قضاء ذلك إلى الله. أخرجه المصنف في باب وفود الأنصار عن قتيبة عن الليث، ووقع عنده ولا يقضي بدل ولا يعصي، وقع إيش؟ ولا يقضي بقاف وضاد معجمة، هو تصحيف. وقد تكلف بعض الناس في تخريجه وقال إنه نهاكم عن ولاية القضاء، ويبطله أن عبادة رضي الله عنه ولي قضاء فلسطين في زمن عمر رضي الله عنه. طبعا ليس معقولا أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتولى القضاء ثم يتولى القضاء. وقيل إن قوله بالجنة متعلق بيقضي، أي لا يقضي بالجنة لأحد معين، قلت لكن يبقى قوله إن فعلنا ذلك بلا جواب. ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين، يعني إيش؟ ولا يعصي في معروف. وكذا الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي نعيم من طريق موسى بن هارون، كلاهما عن قتيبة. وكذا هو عند البخاري أيضا في هذا الحديث في الديات عن عبد الله بن يوسف عن الليث في معظم الروايات، لكن عند الكشميهني بالقاف والضاد أيضا، وهو تصحيف كما بيناه. قوله بالجنة إنما هو متعلق بقول في أوله بايعناه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.